ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
هنا راديو دبنجا. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم تقديم بث فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجيش يسيطر على كوبري كوبر وشارع السجانة والمايقومة ومقتل 10 أشخاص في غصف مدفعي بالفاشر. البرهان يكشف عن عروض دولية لإعادة حمدوك رئيسا للوزراء، وقوة سياسية وأهلية تتوافد إلى نيروبي للمشاركة في التوقيع على ميثاق الحكومة الموازية. مطالب في القمة الأفريقية بوقف إطلاق النار في السودان وتمديد فتح معبر أدري لمدة 3 أشهر. والأمم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية لتوفير 6 مليارات دولار، والشرطة تفيض اعتصام لعمال السكة حديد في بور سودان باستخدام القوة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوى المسلحة والقوات المساندة لها سيطرتها على أجزاء واسعة من منطقة السجانة والحلة الجديدة بوسط الخرطوم وتقدمها باتجاه أحياء الديم، ونشر جنود من القوات المسلحة مقاطع فيديو من أمام البرج الماليزي على طريق السجان الرئيسي. كما أعلنوا السيطرة على الإمدادات الطبية ووزارة الثروة الحيوانية وبرج الضرائب ونفق السجانة. وقالت قوات سلاح المدرعات إنها تمكنت من السيطرة على أبراج النفط بأبو حمامة والسيطرة على شارع السجان الرئيسي، وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص.
استلمنا البرج الماليزي، استلمنا الإمدادات الطبية، وزارة الثرية، وده النفق بتاع الجنوبي. الله أكبر، الآن الحمد لله رب العالمين، استلمنا شارع الحرية، شارع الحرية الآن، ده النفق بتاع الجنوبي، شارع ده كده قفل إن شاء الله.
وفي بحري قالت مصادر ميدانية صباح اليوم إن الجيش سيطر على مستشفى يونيفيرسال وأبراج الشرطة بحي كوبر في الخرطوم، في الخرطوم بحري في المدخل الشمالي لكوبري كوبر، وأشارت على السيطرة على نفق الكوبري وتمشيطه. وكانت القوات المسلحة سيطرت أمس على حي المايقومة في محلية شرق النيل، كما تقدمت في عدد من المناطق في الحاج يوسف وبقية أرجاء محلية شرق النيل، وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص.
اليوم 17/2/2025، نفق كوبر وأبراج الشرطة، أبراج الشرطة ونفق كوبر والتمشيط، كل كوبر، كوبري كوبر يوم 17.
أعلنت مصادر ميدانية عن سيطرة القوات المسلحة على منطقة السميح غرب أم روابة بولاية شمال كردفان أمس الأحد، فيما ترددت أنباء ظهر اليوم عن سيطرة الجيش على مدينة الرهد، ولكن لم يتسنى لفريق راديو دبنجا التأكد من صحتها. وفي جنوب كردفان نشرت قوات الدعم السريع مقطع أكدت فيه سيطرتها على اللواء 53 مشاه في هبيلة، ويأتي هذا التطور بعد أن سيطر الجيش صباح أمس على المنطقة وأشارت على انسحاب قوات الدعم السريع. جددت قوات الدعم السريع غصفها المدفعي لمدينة الفاشر من عدة محاور صباح اليوم، فيما واصل الطيران الحربي غصفه لمناطق سيطرة الدعم السريع داخل مدينة الفاشر ومحيطها. واتهمت قيادة الفرقة السادسة مشاه بالفاشر أمس قوات الدعم السريع بغصف موقف مليط وبعض الأحياء المجاورة في الفاشر، مما أدى لمقتل 10 أشخاص من بينهم أطفال. وقالت إن الطيران الحربي شن 5 غارات جوية على مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وأشارت إلى تدمير منصة تشويش تابعة لقوات الدعم السريع في شرق المدينة. وإسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان مواقعها. وأضافت مواطنة من الفاشر في هذا الخصوص:
ردت الميليشيا الإرهابية بقصف عشوائي استهدف موقف مليط والأحياء المجاورة، مما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين بينهم 6 أطفال وإصابة 4 آخرين.
من جانبها قالت تنسيقية لجان المقاومة الفاشر إن سوق محلية دار السلام جنوب شرق مدينة الفاشر تعرض لهجوم من قبل الميليشيات أمس الأحد، وأشارت إلى نهب السلع الاستهلاكية والأدوية وأجهزة الإنترنت الفضائي ستار لينك. نفى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التواصل مع قوى الحرية والتغيير، وأضاف خلال مخاطبته: مؤتمر التعليم الإلكتروني في بورسودان اليوم ليس لدينا اتصال سوى مع بعض المقاتلين. وأعلن البرهان عن رفضه فرض أي حلول خارجية، وقال إن جهات لم يسميها اقترحت عودة حمدوك رئيسا للوزراء. وخاطب البرهان الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيجاد قائلا: الشعب السوداني لن يقبل أن تفرض عليه أي حكومة، أي حكومة حمدوك أو غيرها. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا الأمر غير مقبول، ونحن طالما موجودين والشعب السوداني موجود ما في دول من الناس الهسي بيتحاوموا برا دول بيجي داخل التاني هنا ده البلد. وأنا أتعجب من بعض الدول التي تنادي بأن يحضر حمدوك مرة أخرى ويسألون هل تقبلون بحمدوك مرة أخرى.
ووجه قائد الجيش الفريق البرهان انتقادات لمؤتمر القضايا الإنسانية الذي جرى تنظيمه في أديس أبابا يوم الجمعة الماضي، وأشاد بمواقف الدول التي قال إنها امتنعت من المشاركة في المؤتمر، واعتبره مؤتمر لتغليف وتبييض مواقف دول مساندة لقوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
ما حدث في أديس أبابا قبل يومين دلل على أن كثير من الدول التي تقف إلى جانب الحق امتنعت عن أن تحضر إلى هذا المؤتمر الذي غلف لتبييض وتجيير أمور معينة في صالح المعتدين على الشعب السوداني.
من جانبه وصف الأستاذ عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة في جنيف المؤتمر الإنساني أعالي المستوى بشأن السودان الذي انعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بأنه ناجح، وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى أنه كان يهدف إلى عكس الوضع الإنساني وتخفيف الضائقة الإنسانية، وقلل من أهمية اعتراض الحكومة على المؤتمر، مبين أن المؤتمر علني ومفتوح ويعنى بالقضايا الإنسانية. وأشار إلى أن المؤتمر تمكن من جمع 216 مليون دولار حيث تعهدت الإمارات ب 200 مليون. وأضاف في هذا الخصوص:
المؤتمر أخذت دولة الإمارات العربية المتحدة المبادرة وطرحت الفكرة، ولكنها وجدت استجابة كبيرة جدا من الاتحاد الأفريقي، وقد تبناها الاتحاد الأفريقي وكذلك الأمم المتحدة. ليه؟ لأنه أصلا في الأساس هو عمل إنساني ما عنده أي هدف آخر. الرفض السودان لهذا المؤتمر ليس له أي قيمة أو معنى أو ضروري حتى.
طالبت قمة الاتحاد الأفريقي التي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بوقف إطلاق النار في السودان، وشددت على إيجاد مخرج سلمي للأوضاع. وقال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة إلى أن عدد من منظمات المجتمع المدني عقدت اجتماعات على هامش القمة وأرسلت توصياتها إلى الجهات المعنية. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني تركز حديث كل الغادة الأفارقة حول ضرورة إيجاد مخرج سلمي الآن قبل الغد، لأنهم على علم بحجم المأساة الإنسانية والكارثية التي يعني تمر بها بلادنا في هذه الغضب العصيبة.
أجلت القوى السياسية والحركات المسلحة وقوات الدعم السريع التوقيع على الميثاق السياسي لتأسيس الحكومة الموازية لحكومة بورسودان إلى يوم غدا الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي. وكشفت مصادر عن توافد عدد من قادة المكونات السياسية والأهلية والمدنية والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي إلى نيروبي للمشاركة في حفل التوقيع. وقال الدكتور الهادي إدريس في تصريحات صحفية إن تشكيل الحكومة سيجري داخل السودان عقب التوقيع دون أن يحدد مكان وزمان لذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
الأساس هذه الحكومة هو حكومة السلام، حكومة حرب ولا حكومة الدعم السريع. نحن كل الموقعين، كل الناس الحاملين السلاح وموقعين، سوف نشرع في تأسيس تأسيس جيش موحد من كل هذه الفصائل بما في ذلك الدعم السريع.
قال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة إن اجتماعات القوى السياسية والمجتمعية ببورسودان وضعت أساساً للحوار السوداني على أساس وحدة وسيادة البلاد ودعم القوات المسلحة، وأوضح في تصريح أن المشاركة في إيجاد الحلول وتشكيل ملامح المستقبل حق مكفول للجميع إلا من خانوا الوطن على حد تعبيره، ودعا للتأسيس لحوار بإرادة سودانية حرة وبمعزل عن المساومات التي ترهن مصير البلاد لمصالح الخارج، وأشار إلى مشاركة عدد من الكتل والقوى السياسية في الاجتماعات بالإضافة إلى رموز وممثلين لقوى فئوية. اتهمت مركزية مؤتمر الكنابي مجموعة مسلحة تابعة للمقاومة الشعبية وقوات درع السودان بحرق كمبو علقم في محلية الحصيحيصة في الأول من شهر فبراير الجاري. وقالت المركزية في بيان إن الهجوم عن تدمير الكمبو بالكامل وإحراق منازل المدنيين وتهجير جميع السكان غصرا، وأشار إلى أن سكان الكمبو نزحوا إلى معسكرات مؤقتة في مدينة طابط في أوضاع إنسانية سيئة، ودعت لفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التطهير العرقي. ووصل وزير الخارجية السوداني علي يوسف إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم أمس في زيارة رسمية، وأشاد خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين بالدعم الإيراني للسودان. من جانبه قال السفير جمال محمد إبراهيم إن زيارة وزير الخارجية إلى موسكو وطهران من شأنها أن تثير غبارا كثيفا في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتهدئة الأوضاع في السودان، وأعرف في مقابلة مع راديو دبنجا عن استغرابه لتصريحات وزير الخارجية بشأن الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر، وأوضح أن هذه القضايا ينبغي أن تعالج بصورة أكثر سرية وأن لا يعلن عنها في وسائل الإعلام. وأضاف في هذا الخصوص:
مثل هذه الزيارات الآن تثير شيء من الغبار حول الأوضاع التي تتجه إلى التهدئة في السودان، وهذا قد لا يسعد. ننتظر الآن ما سيسفر عن هذه الزيارات الخارجية التي قام بها وزير الخارجية المكلف.
أعلنت وزارة الخارجية عن استمرار فتح معبر أدري لمدة 3 أشهر اعتبارا من يوم أمس، وأوضحت الوزارة في بيان أن القرار يأتي في إطار التزام الحكومة بتسيير وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب خاصة ولايات دارفور، وطالب البيان بعدم استخدام المعبر لإدخال السلاح، وشددت على ضمان عدم إعاقة قوات الدعم السريع مرور المساعدات الإنسانية أو التحكم فيها. تطلق الأمم المتحدة اليوم الاثنين 17 فبراير خطة استجابة لتوفير 16 مليار دولار لصالح السودانيين داخل البلاد واللاجئين السودانيين في الخارج. وأوضحت الأمم المتحدة أن الخطة تهدف لمساعدة ما يقرب من 26 مليون شخص داخل البلاد وفي المنطقة، وقالت إن الخطة تطالب بتوفير 4.2 مليار دولار لدعم 21 مليون سوداني داخل البلاد، بجانب 1.8 مليار دولار لدعم 4.8 مليون لاجئ في دول الجوار. يصوت مجلس الأمن اليوم الاثنين على مشروع قرار يمدد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة عقوبات السودان لمدة عام آخر حتى 12 مارس للعام 2026. وصاغت الولايات المتحدة صاحبة القلم بشأن عقوبات السودان نص القرار، وكان مجلس الأمن قد جدد تفويض فريق الخبراء في مارس الماضي لمدة عام وسط امتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. أعلنت هيئة مياه الشرب في ولاية شرق دارفور عن استيرادها قطع غيار الوابرات والمواد التشغيلية لآبار الماء من دولة تشاد. وقال المدير العام للهيئة المهندس حامد عبد الله لراديو دبنجا إنه وقع اتفاقيات مع عدد من المنظمات العاملة للمساعدة في توفير الإمداد المائي لجميع أرجاء الولاية بصورة عادلة، وأوضح أن شبكة مياه مدينة الضعين حاضرة الولاية تعمل بصورة جيدة. أصدرت الإدارة المدنية في ولاية غرب دارفور أمر طوارئ يمنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات ومنع حمل السلاح داخل المدن أو الإتجار بالسلاح والزخيرة والخمور، كما منع الأمر إقامة الحفلات إلا بتصريح من السلطات ومنع فتح محلات الكوفير بعد الساعة 6 مساء. وقال اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور لراديو دبنجا إن القرارات تهدف لحفظ الأمن في المدينة، مبين أنها ليست فرض لحالة الطوارئ، وأوضح أن الجنينة آمنة ومستقرة، ودعا النازحين واللاجئين العودة إلى ولاية غرب دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
عندنا بعض الملاحظات اتخذنا فيها قرارات لأن المناسبات بقت كثيرة وفي ضرب بتاعت عيرة نارية وكده، عشان كده اجتمعنا كلجنة أمن طلعنا قرارات قوية جدا جدا، منع السيرات ومنع فك الزخاير العيرة النارية وحمل السلاح في داخل المدن. دي القرارات اللي اتخذناها إن شاء الله عشان المواطن يكون مرتاح.
الخبر الأخير في النشرة: فضت الشرطة صباح أمس الأحد اعتصاما نفذه عمال السكة حديد أمام مبنى السكة حديد الإقليمي في مدينة بورسودان باستخدام القوة. وأشار عمال في السكة حديد في حديث لراديو دبنجا إلى إصابة عدد من العمال المعتصمين خلال عمليات الفض واقتيادهم إلى حراسات الشرطة قبل نقلهم إلى المستشفى، وأوضحوا إلى أن الهدف من الاعتصام الذي استمر لأربع أشهر هو الاحتجاج على تجاوزهم في الترقيات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
المحكمة الجنائية الدولية:
عقدت جلسة مرافعات ختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن في الفترة من 11 إلى 13 من كانون الأول ديسمبر 2024 في المحكمة الجنائية الدولية. والمرافعات الختامية هي حجج نهائية التي يقدمها الادعاء والممثلون القانونيون للمجن عليهم والدفاع، والتي تلخص قضاياهم قبل أن يتداول القضاة لإصدار الحكم. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه زعيم ميليشيا الجنجويد موجه إليه 31 تهمة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يزعم أنها ارتكبت في دارفور السودان ولاسيما في كودوم وبنديسي ومكجار ودليج في الفترة بين أغسطس آب 2003 ونيسان أبريل 2004 على أقل تقدير، وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد سكان مدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأفعال اللاإنسانية. في 11 من كانون الأول ديسمبر 2024 قدم فريق الادعاء مرافعاته الختامية. في 12 من كانون الأول ديسمبر 2024 قدم الممثلون القانونيون للمجني عليهم دفوعا نيابية عن موكليهم البالغ عددهم 1592 الذين قبلتهم الدائرة للمشاركة كمجني عليهم في هذه القضية. في 13 من كانون الأول ديسمبر 2024 قدم فريق الدفاع عن السيد عبد الرحمن مرافعاته الختامية. كما ألقى السيد عبد الرحمن كلمة في اليوم الأخير من الجلسات الاستماع ليتحدث عن خلفيته كممرض وصيدلي وأنكر الادعاءات الموجهة إليه. ثم قام قضاة الدائرة الابتدائية الأولى بطرح أسئلة عن الأطراف والمشاركين في مختلف الجوانب القضائية بعد الإدلال بمرافعتهم. والآن بدأ القضاة مداولتهم الداخلية وسيقومون في الوقت المناسب بإصدار حكما يؤكد فيه أن السيد عبد الرحمن إما مذنب أو غير مذنب في الجرائم المزعومة، ويمكن لكل من الدفاع والمدعي العام استئناف الحكم. ستقدم الحلقات الأربعة القادمة ملخصا للمرافعات الختامية لكل طرف، وتقدم ملخصا موجزا وثاقبا لحججهم النهائية.
المحكمة الجنائية الدولية:
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ عبد الباقي جبريل، رئيس مركز السودان للمعرفة بسويسرا، الناشط في مجال الإنساني ومجال حقوق الإنسان. عبد الباقي كان حضور في قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت بأديس أبابا في 15 و16 من شهر فبراير الجاري، وسبقتها كواليس للقمة الأفريقية. نلتقي بالأستاذ عبد الباقي لنتعرف أكثر على ما جرى داخل القمة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الباقي جبريل.
أهلا وسهلا بك أستاذ الصادق وبمستمعيك الكرام في كل أنحاء العالم.
أستاذ عبد الباقي، أنت كنت حضور في القمة الأفريقية في أديس أبابا التي أعلنت بيانها الختامي في يوم 16. القمة دي يعني انعقدت والسودان يمر بظروف معلومة وأزمة صعبة ومستفحلة، وكان السودان حضور في كل جلسات الاتحاد الأفريقي. أول حاجة، قراءتك لهذه القمة 38؟
نعم، شكرا جزيلا أستاذ صادق. فعلا انعقدت القمة رقم 38 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية في أديس أبابا في يومي 15 و16 فبراير الجاري، وحضرت كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي 55 ما عدا السودان وخمس دول أخرى لم تتم دعوتها، وذلك لتجميد نشاطها في إطار منظومة الاتحاد الأفريقي. القمة كانت قمة مهمة جدا، لأنه تم فيها انتخاب رئيس جديد للمفوضية، هو وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، وكذلك تم انتخاب نائبة رئيس المفوضية وهي السفيرة سلمى ملك حدادي من الجزائر، بالإضافة إلى عدد من المفوضين الآخرين. وكذلك ناقشت القمة حقيقة مواضيع متعددة، من ضمنها السودان كان له حيز كافي ممكن يكون كبير نقدر نقول. وصبغت القمة في واقع الأمر اجتماعين مهمين جدا حول الأوضاع في السودان، تم عقدهم في يوم 14 فبراير. الاجتماع الأول المهم هو اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي على مستوى رؤساء الدول، وده ناقش الأوضاع في السودان وكذلك الأوضاع في شرق الكونغو، وإن كان في البدء يعني كان مخصص لمناقشة الأوضاع في السودان. بالإضافة إلى ذلك تم عقد المؤتمر الإنساني عالي المستوى من أجل أهل السودان، وده كان اجتماع حقيقة مهم جدا جدا، تم مناقشة الأوضاع الإنسانية فيه في السودان طبعا في هذا الاجتماع، وحضرته كذلك عدد من الشخصيات المهمة من ضمنها الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غريتش، وكذلك السيد موسى فكي رئيس المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، والسيد أبو القيت الأمين العام للجامعة العربية، بالإضافة إلى رؤساء عدد من الدول الأفريقية على رأسهم وزير رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد والرئيس الكيني وآخرين. الاجتماع هذا كان اجتماع مهم، تحدث فيه السيد غوتيريش عن الوضع في السودان، ووصف الوضع بأنه كارثة إنسانية يعني تشكل كابوس مذهل حتى، وكذلك وصف الانتهاكات والعنف بأنه عنف يعني وحشي يواجه أهل السودان في هذه المنطقة في هذه الفترة، وأطلق فيه يعني مناشدة إلى المجتمع الدولي بأن يستجيب ويوفر التمويل الكافي لخطة الاستجابة لاحتياجات السودان الإنسانية، وأطلقت الأمم المتحدة يوم أمس يعني أو قبل يوم تم إطلاق هذه الخطة، وتتطلب التمويل بتاعه يتطلب توفير 6 مليار دولار. وكذلك يعني في يعني حضر الدكتور عبد الله حمدوك وقد خاطب الاجتماع وأرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة العمل على وقف العنف عن طريق التفاوض حل سلمي، وكذلك توفير الإمكانيات لمساعدة الشعب الإنساني في هذه الطريقة الإنسانية المحتملة.
سمع أستاذ عبد الباقي، يعني في القمة برضو السودان رسل رسائل لمجلس الأمن والسلم الأفريقي يطالب برفع الحظر عن السودان وإعادة عضويته، كان في ردود من داخل القمة. وعلى هذا من جانب آخر القمة برضو طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في السودان. ما هو تحليلك فيما يخص عضوية السودان ومطالبة المؤتمر بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان؟
نعم فعلا السودان طالب، يعني وما زال يطالب بصورة يعني كبيرة وموسعة، والتواصل مع عدد من الدول حتى إنه يحس على العمل على إعادة السودان الحظيرة الأفريقية والعمل من داخل أضابير الاتحاد الأفريقي. ولكن هذا الطلب يعني غير وجيه وما في محله بالعربي كده السوداني، أي لأنه التجميد تم بقرار من مجلس الأمن والسلم الأفريقي في أكتوبر 2021، وده لسبب واحد، لأنه الآن الحكومة في السودان هي حكومة انقلابية، انقلبت على حكومة مدنية كانت مقبولة من الشعب السوداني، وحتى الآن لم يتغير شيء في موضوع الانقلاب العسكري. الاتحاد الأفريقي حقيقة ملزم بلوائحه وب يعني أساسيات العمل وقوانينه بأن يجمد عضوية أي دولة يتم فيها تغيير غير دستوري لنظام حكم مدني، لا سيما نظام حكم مدني، ولن يتم إعادة السودان إلا إذا تم تغيير الوضع الحالي في السودان وانتقل الحكم إلى حكم مدني ديمقراطي تتم فيه انتخابات وتحكم البلاد فيها حكومة يعني منتخبة أو مقبولة من الشعب، حكومة مدنية.
ده كان رد مجلس الأمن والسلم الأفريقي على طلب السودان.
نعم هذه هي الحيثيات الأساسية التي يحتكم عليها مجلس الأمن والسلم في اتخاذ قراره بإعادة السودان، فليس هناك أي فرصة للإعادة إذا لم يتوفر الشرط الأساسي. وقد تم يعني الإشارة إلى هذا الشرط في القرار الذي أخذ في أكتوبر 2021 بأنه يتم إعادة السودان إذا تغير الوضع وأصبح مسار حكم ديمقراطي وهناك تحول وانتقال.
أستاذ عبد الباقي، القمة دي يعني واحدة من سماتها إنه حضر عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية ونادت بوقف إطلاق النار في السودان. إلى أي حد قادر الاتحاد الأفريقي الآن لفرض وقف إطلاق نار في السودان وفق مقررات هذه القمة؟
نعم صحيح، القمة حضروها 29 رئيس دولة وأحد الملوك، وكذلك 3 من نواب الرؤساء وأربعة من رؤساء الوزراء، فهي على مستوى يعني محضور بصورة عالية بصورة مهمة. وكذلك يعني في هذه القمة بالتحديد يعني تم يعني فرض حيز للنقاش حول الأوضاع في السودان، وكذلك زي ما ذكرت لك سابقا تم عقد اجتماع لمجلس الأمن والسلم وهو أعلى سلطة معنية بقضايا الحرب والسلام في أفريقيا، وده تم على مستوى رؤساء الدول، يعني حتى رأس الجلسة رئيس قينيا الاستوائية، ويعني تركز حديث كل الغادة الأفارقة حول ضرورة إيجاد مخرج سلمي الآن قبل الغد، لأنهم على علم بحجم المأساة الإنسانية والكارثية التي يعني تمر بها بلادنا في هذه الغادة العصيبة، ومن مصلحة أفريقيا جميعا وخاصة يعني دول الإقليم المجاورة للسودان أن يكون هناك حل سلمي لهذه المأساة، لأنه الأرقام التي تتحدث عن تقريبا 25 يعني مليون مواطن سوداني الآن يعني يعيشوا حالة من التجرد، حالة من عدم الأمن الغذائي، بل الجوع والمجاعة يعني، وقد تم التركيز على هذه النقطة من أكثر من حدث، وكذلك مستوى العنف يعني المتزايد والحركة بتاعت النزوح الداخلية والخارجية، يعني عدد اللاجئين السودانيين في دول الجوار متزايد بصورة كبيرة، وده بيخلق إشكالات لكل القارة يعني والدول المجاورة للسودان بصورة حد. كذلك يجب الإشارة لأنه عدد من منظمات المجتمع المدني السوداني كانت موجودة في أديس أبابا، وقد يعني عبروا عن وجهة نظرهم في ما يجري في السودان، وقدموا عدد من التوصيات تم إرسالها إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن والسلم ولبقية الوفود المعنية به قضايا السودان. وهي في الأساس تطالب كذلك بالتحرك العاجل من قبل الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية المجتمعة، بالإضافة إلى مناشدة إلى دول العالم بأن تلتفت إلى موضوع المجاعة الذي يهدد يعني ملايين السودانيين إذا لم يتم هناك تحرك عاجل لإنقاذهم. ومن المتوقع بأن يعني خلال الثلاثة شهور القادمة حتى شهر مايو أن تصل حقيقة يمكن المجاعة إلى مستوى يعني خطير يهدد حياة الناس بصورة يعني كبيرة، يجب أنه يتم إيقافها. وكذلك المأساة بتاعت اللاجئين السودانيين الموجودين في دول الجوار الذين يعانوا بصورة كبيرة جدا في دول مثل مصر ومثل نعم.
سمح أستاذ عبد الباقي، يعني انعقد على هامش هذه القمة مؤتمر لدعم السودان برعاية الإمارات، كان فيه أثيوبيا وكان فيه الاتحاد الأفريقي أو مجلس السلم والأمن الأفريقي، وخاطبوا الأمين العام للأمم المتحدة. السودان استبق هذا المؤتمر برفض تام، واعتبر أنه المؤتمر برعاية من دولة الإمارات، وهو بيعتبر دولة الإمارات عدو الآن. فإلى أي حتى نجح هذا المؤتمر، ولماذا هذا الموقف المتشدد من السودان تجاه المؤتمر الاقتصادي؟
في واقع الأمر المؤتمر هو المؤتمر الإنساني على المستوى من أجل أهل السودان، وهو ليس يعني شيء جديد. يمكن حصل تم عقد عدد من المؤتمرات مماثلة، وهي الغرض الأساسي منها هو مناقشة الوضع الإنساني في السودان والعمل على توفير الدعم، توفير الدعم المادي بالتحديد، حتى وإنه يعني يتمكن المجتمع الدولي من توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسودان. المؤتمر أخذت حقيقة دولة الأمارات العربية المتحدة المبادرة وطرحت الفكرة، ولكنها وجدت استجابة كبيرة جدا من الاتحاد الأفريقي، وقد تبناها الاتحاد الأفريقي وكذلك الأمم المتحدة. ليه؟ لأنه أصلا في الأساس هو عمل إنساني ما عنده أي هدف آخر. الرفض السودان لهذا المؤتمر ليس له أي قيمة أو معنى أو ضروري حتى، لأنه يعني هو مؤتمر إنساني، الدعوة له كانت مفتوحة، ليس عمل يعني سري، كل المعنيين كانوا موجودين، الاتحاد الأفريقي ممثل زي ما ذكرت لك على مستوى رئيس المفوضية السيد موسى فكي، وكذلك الأمم المتحدة ورؤساء الدول المعنية بشأن السودان بصورة أساسية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء أبي أحمد وكذلك الرئيس الشيني كما تفضل وآخرين يعني عدد كبير. لا يمكن،
هل أعتقد أن المؤتمر سجل نجاحات في هذا الجانب أو في هذا المجال؟
نعم نعم، هناك نجاح نقدر نقول نتحدث عنه. يعني مثلا واحدة من الأهداف الأساسية للمؤتمر هو يعني إيجاد الدعم المالي، وتبرعت يعني كثير من الدول والمؤسسات على رأس الإمارات العربية المتحدة، تبرعت بمبلغ 200 مليون دولار، دولة أثيوبيا تبرعت بمبلغ 15 مليون دولار، وآخرين من ضمنهم دولة غامبيا في قرب أفريقيا تبرعت بمليون دولار بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد تلك البلاد. أعتقد أن المؤتمر كان ناجح بدون شك، وليس هناك أي قبار عليه، لأنه في النهاية الغرض الأساسي منه هو تخفيف الضائقة والأزمة الإنسانية الكارثية التي يواجهها ملايين السودانيين الآن في هذا الوقت. السودان وخادرة.
الأستاذ عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة بجنيفا،
أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
دبنجا، أخبار لكل السودان. دبنجا يمثل كل وجهات النظر. دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025. جولة السودان اليوم تشتمل على التطورات الميدانية الخاصة بالمعارك في الخرطوم وكردفان ودارفور. ردود الفعل حول زيارة وزير الخارجية السودانية لروسيا وإيران.
على الجولات الخارجية لسيد وزير الخارجية من دون أن تصحر أي تصريحات أو نتائج لهذه الزيارات، فمن الصعب التعليق عليها ومعرفة ما كان يدور أو ما دار حولها.
وكذلك القمة الأفريقية بشأن السودان في أديس خلال يومي أمس وأول أمس.
ناقشت القمة حقيقة مواضيع متعددة، من ضمنها السودان كان له حيز كافي ممكن يكون كبير،
وانطلاق العام الدراسي الجديد واحتجاجات في الولاية الشمالية.
في أغلب مدارس بمحلية الولاية المختلفة كان هناك احتجاجات من قبل أولياء أمور الطلاب والتلاميذ.
نبدأ الجولة بالمعارك بين الجيش وحلفائه من جهة والدعم السريع من جهة أخرى، حيث أعلنت القوات المسلحة فرض سيطرتها على مناطق أخرى في الخرطوم وشرق النيل، منها المايقومة بالحاج يوسف، كما أعلنت القوات المسلحة عن سيطرتها على منطقة السمه بولاية شمال كردفان. وفي الفاشر بولاية شمال دارفور، كشفت مصادر عن استهداف قوات الدعم السريع أجزاء من المدينة بالقصف المدفعي اليوم، ولم ترد أي تفاصيل حول الخسائر الناجمة جراء القصف. يزور الدكتور علي يوسف وزير الخارجية السوداني اليوم إيران، وقبلها كان زار موسكو. للوقوف على نتائج هذه الزيارات نبقى مع السفير جمال محمد أبراهيم.
على الجولات الخارجية لسيد وزير الخارجية يبدو أنه من دون أن تصحر أي تصريحات أو نتائج لهذه الزيارات، فمن الصعب التعليق عليها ومعرفة ما كان يدور أو ما دار حولها. الشيء الآخر أن الأوضاع في السودان تتجه الآن إلى تهدئة، والتهدئة تدور حولها الآن يعني يدور حولها الآن غبار كثيف حول الجهود التي تجري. شيء في كينيا، نسمع عن في كينيا عن محاولات لوضع الوصول إلى اختراق، وأيضا نرى وزير خارجية يسحب إلى جولات خارجية بعيدة، أيضا لموسكو ثم مؤتمر الأمن في أوروبا، وأيضا الآن في طريقه إلى طهران. فهذه الزيارات نعم هي زيارات مهمة، لكن طبعا ما كان يدور حولها أو ما دار حولها لم يظهر إلى العلن حتى الآن، ما عدا التصريحات التي كانت ظهرت من سيد وزير خارجية حول القاعدة العسكرية التي تجمع موسكو في إقامتها على السواحل المطلة على البحر الأحمر في بورسودان. هذا التصريح ربما كان يعني سابقا لأوانه، وكان ينبغي بعض الملفات في ظني ينبغي أن تظل أو تعالج بصورة أكثر سرية ولا تعلن ولا يعلن عنها في الصحف والأجهزة الإعلام. فالسيد الوزير يعني تحدث إلى إشارات مهمة حول موضوع القاعدة العسكرية التي تنوي موسكو في إنشائها في بورسودان أو إقامتها في بورسودان. يعني كانت توقعا لا تعلن مثل هذه التصريح في هذا الوقت، لأن الآن هنالك جهد كبير يجري ويتسارع الآن نحو تهدئة الأوضاع في السودان، وربما بعد الانتخابات الأمريكية وانشغال الناس على الأقل الآن انشغال الناس بحول المجتمع الدولي كله ينشغل الآن بالمسائل المتصلة بحل الأزمة في بين غزة وإسرائيل، والمبادرة الأمريكية التي تريد تهجير الفلسطينيين من كامل أرضهم، وهذا شيء مرفوض. والآن كل العيون في المجتمع الدولي تنظر إلى هذه المبادرة وتحاول الحل الأمثل الذي ينبغي أن تتصل به هذه المبادرة. فأرى أن هذه الزيارات الآن تثير شيء من الغبار حول الأوضاع التي تتجه إلى التهدئة في السودان، وهذا قد لا يساعد. ننتظر الآن ما سيسفر عن هذه الزيارات الخارجية التي قام بها وزير الخارجية المكلف، والتي ربما يكون لها أثر إيجابي أو سلبي، ونحن لا نعرف حتى الآن ما دار فيها. شكرا جزيلا لكم
مستمعينا الأعزاء، نبقى مع فاصل إعلاني.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معاً ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
مرحبا بكم ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. عقد الاتحاد الأفريقي القمة رقم 38 في أديس خلال يومي السبت والأحد الماضيين لبحث تطورات الأوضاع في السودان. للمزيد حول ما دار في القمة ومخرجاتها التقينا بالسيد عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة بجنيف الذي كان ضمن الحضور.
فعلا انعقدت القمة رقم 38 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية في أديس أبابا في يومي 15 و16 فبراير الجاري، وحضرت كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي 55 ما عدا السودان وخمس دول أخرى لم تتم دعوتها، وذلك لتجميد نشاطها في إطار منظومة الاتحاد الأفريقي. القمة كانت قمة مهمة جدا لأنه تم فيها انتخاب رئيس جديد للمفوضية، هو وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، وكذلك تم انتخاب نائبة رئيس المفوضية وهي السفيرة سلمى ملك حدادي من الجزائر، بالإضافة إلى عدد من المفوضين الآخرين. وكذلك ناقشت القمة حقيقة مواضيع متعددة، من ضمنها السودان كان له حيز كافي ممكن يكون كبير نقدر نقول. وصبغت القمة في واقع الأمر اجتماعين مهمين جدا حول الأوضاع في السودان تم عقدهم في يوم 14 فبراير. الاجتماع الأول المهم هو اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي على مستوى رؤساء الدول، وده ناقش الأوضاع في السودان وكذلك الأوضاع في شرق الكونغو، وإن كان في البدء يعني كان مخصص لمناقشة الأوضاع في السودان. بالإضافة إلى ذلك تم عقد المؤتمر الإنساني عالي المستوى من أجل أهل السودان، وده كان اجتماع حقيقة مهم جدا جدا تم مناقشة الأوضاع الإنسانية فيه في السودان طبعا في هذا الاجتماع، وحضرته كذلك عدد من الشخصيات المهمة من ضمنها الأمين العام يعني للأمم المتحدة السيد أنطونيو غريتش، وكذلك السيد موسى فكي رئيس المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، والسيد أبو القيت الأمين العام للجامعة العربية، بالإضافة إلى رؤساء عدد من الدول الأفريقية على رأسهم وزير رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد والرئيس الكيني وآخرين. الاجتماع هذا كان اجتماع مهم، تحدث فيه السيد غوتيريش عن الوضع في السودان، ووصف الوضع بأنه كارثة إنسانية تشكل كابوس مسهل حتى، وكذلك وصف الانتهاكات والعنف بأنه عنف يعني وحشي يواجه أهل السودان في هذه المنطقة في هذه الفترة، وأطلق فيه مناشدة إلى المجتمع الدولي بأن يستجيب ويوفر التمويل الكافي لخطة الاستجابة لاحتياجات السودان الإنسانية، وأطلقت الأمم المتحدة يوم أمس يعني أو قبل يوم تم إطلاق هذه الخطة، وتتطلب التمويل بتاعه يتطلب توفير 6 مليار دولار. وكذلك يعني في يعني حضر الدكتور عبد الله حملوك، وقد خاطب الاجتماع وأرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة العمل على وقف العنف عن طريق التفاوض حل سلمي، وكذلك توفير الإمكانيات لمساعدة الشعب الإنساني في هذه الطائرة الإنسانية المحتملة.
وحول مطالب السودان بفك تجميد عضويته في الاتحاد الأفريقي وإعادته مرة أخرى، قال جبريل:
نعم فعلا السودان طالب، يعني وما زال يطالب بصورة يعني كبيرة وموسعة، والتواصل مع عدد من الدول حتى إنه يحث على العمل على إعادة السودان الحظيرة الأفريقية والعمل من داخل أضابير الاتحاد الأفريقي، ولكن هذا الطلب يعني غير وجيه وما في محله بالعربي كده السوداني، لأنه التجميد تم بقرار من مجلس الأمن والسلم الأفريقي في أكتوبر 2021، وده لسبب واحد، لأنه الآن الحكومة في السودان هي حكومة انقلابية، انقلبت على حكومة مدنية كانت مقبولة من الشعب السوداني، وحتى الآن لم يتغير شيء في موضوع الانقلاب العسكري. الاتحاد الأفريقي حقيقة ملزم بلوائحه وب يعني أساسيات العمل وقوانينه بأن يجمد عضوية أي دولة يتم فيها تغيير غير دستوري لنظام حكم مدني، لا سيما نظام حكم مدني، ولن يتم إعادة السودان إلا إذا تم تغيير الوضع الحالي في السودان وانتقل الحكم إلى حكم مدني ديمقراطي تتم فيه انتخابات وتحكم البلاد فيها حكومة يعني منتخبة أو مقبولة من الشعب.
وحول المطالب الملحة من بعض الجهات المحلية والدولية منها بوقف الحرب في السودان، أوضح الأستاذ عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة بجنيف:
في هذه القمة بالتحديد يعني تم يعني فرض حيز للنقاش حول الأوضاع في السودان، وكذلك زي ما ذكرت لك سابقا تم عقد اجتماع لمجلس الأمن والسلم وهو أعلى سلطة معنية بقضايا الحرب والسلام في أفريقيا، وده تم على مستوى رؤساء الدول، يعني حتى رأس الجلسة رئيس قينيا الاستوائية، ويعني تركز حديث كل الغادة الأفارقة حول ضرورة إيجاد مخرج سلمي الآن قبل الغد، لأنهم على علم بحجم المأساة الإنسانية والكارثية التي يعني تمر بها بلادنا في هذه الغادة العصيبة، ومن مصلحة أفريقيا جميعا وخاصة يعني دول الإقليم المجاورة للسودان أن يكون هناك حل سلمي لهذه المأساة، لأن الأرقام التي تتحدث عن تقريبا 25 يعني مليون مواطن سوداني الآن يعني يعيشوا حالة من التجرد، حالة من عدم الأمن الغذائي، بل الجوع والمجاعة يعني، وقد تم التركيز على هذه النقطة من أكثر من حدث، وكذلك مستوى العنف يعني المتزايد والحركة بتاعت النزوح الداخلية والخارجية، يعني عدد اللاجئين السودانيين في دول الجوار متزايد بصورة كبيرة، وده بيخلق إشكالات لكل القارة يعني والدول المجاورة للسودان بصورة.
ضيوف الأفاضل، فاصل ونواصل. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
نواصل في جولة السودان اليوم. اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين رسوم امتحانات الشهادة السودانية دفعة 2024 الذي فرضته الحكومة أنها مبلغ كبير مقارنة بالوضع المعيشي للمواطن السوداني، وطالبت بضرورة إعادة النظر فيه. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تصريح الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر:
الرسوم التي فرضتها وزارة التربية والتعليم لامتحانات الشهادة الثانوية لدفعة 2024 تعتبر رسوم باهظة مقارنة بالحالة الاقتصادية بالنسبة لكل الشعب السوداني سواء كان داخل السودان أو خارج السودان. نلاحظ أن هذه الرسوم في كثير جدا من الولايات قاربت للمئة ألف جنيه، وهذا الرقم إذا قارناه بأي مرتب لأي موظف في في الدولة بيعتبر رقم فلكي، إضافة لأنه هذه المرتبات أصلا لا تصرف، واقع اقتصادي مزري بالنسبة للشعب السوداني، إضافة لأنه هنالك رسوم عالية جدا فرضت على الطلاب الممتحنين خارج السودان، ما يعادل تقريبا $100 بالنسبة للطالب، وأحيانا في بعض البلدان الرسوم أعلى من $100. نأمل أن يتم مراجعة هذه الرسوم بما يتماشى مع واقع السودانيين داخل السودان وخارج السودان، وأن يرأف المسؤولون بحال أبناء وبنات الشعب السوداني.
من جهة تانية، أعلنت السلطات في الولاية الشمالية عن انطلاق العام الدراسي السبت الماضي، وقبل القرار باحتجاجات من أولياء الأمور لأسباب اقتصادية، حيث تزامن فتح المدارس مع دخول شهر رمضان المعظم. للمزيد من التوضيح نبقى مع إفادة الصحفي مصطفى عمر لجولة السودان اليوم.
نعم، تم فتح المدارس بمستويات المختلفة بالولاية الشمالية يوم السبت الماضي، إيزانا لبدء الدراسة للعام 2025، ولكن في أغلب مدارس بمحلية الولاية المختلفة كان هناك احتياجات من قبل أولياء أمور الطلاب والتلاميذ بالمراحل المختلفة لتوفيق أوضاع التلاميذ، وخاصة يعني أولياء الأمور ما يعني مقبلين على شهر رمضان المعظم، ويرون أن هذا التوقيت غير مناسب مع الظروف الاقتصادية الحاصلة بالبلاد.
بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير. إلى لقاء جديد غدا، تحياتي وتحايا الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
المحكمة الجنائية الدولية.
عقدت جلسة مرافعات ختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن في الفترة من 11 إلى 13 من كانون الأول ديسمبر 2024 في المحكمة الجنائية الدولية، والمرافعات الختامية هي حجج نهائية التي يقدمها الادعاء والممثلون القانونيون للمجن عليهم والدفاع، والتي تلخص قضاياهم قبل أن يتداول القضاة لإصدار الحكم. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه زعيم ميليشيا الجنجويد موجه إليه 31 تهمة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يزعم أنها ارتكبت في دارفور السودان ولاسيما في كودوم وبنديسي ومكجار ودليج في الفترة بين أغسطس آب 2003 ونيسان أبريل 2004 على أقل تقدير، وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد سكان مدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأفعال اللاإنسانية. في 11 من كانون الأول ديسمبر 2024 قدم فريق الادعاء مرافعاته الختامية. في 12 من كانون الأول ديسمبر 2024 قدم الممثلون القانونيون للمجني عليهم دفوعا نيابية عن موكليهم البالغ عددهم 1592 الذين قبلتهم الدائرة للمشاركة كمجني عليهم في هذه القضية. في 13 من كانون الأول ديسمبر 2024 قدم فريق الدفاع عن السيد عبد الرحمن مرافعاته الختامية. كما ألقى السيد عبد الرحمن كلمة في اليوم الأخير من الجلسات الاستماع ليتحدث عن خلفيته كممرض وصيدلي وأنكر الادعاءات الموجهة إليه. ثم قام قضاة الدائرة الابتدائية الأولى بطرح أسئلة عن الأطراف والمشاركين في مختلف الجوانب القضائية بعد الإدلال بمرافعتهم. والآن بدأ القضاة مداولتهم الداخلية وسيقومون في الوقت المناسب بإصدار حكما يؤكد فيه أن السيد عبد الرحمن إما مذنب أو غير مذنب في الجرائم المزعومة، ويمكن لكل من الدفاع والمدعي العام استئناف الحكم. ستقدم الحلقات الأربعة القادمة ملخصا للمرافعات الختامية لكل طرف، وتقدم ملخصا موجزا وثاقبا لحججهم النهائية.
المحكمة الجنائية الدولية.
قشن الفضل ما سمعنا بالدم بيبكى حل، قشن الفضل خلونا نقعد في الأرض، خلونا نستر الليل عرب، خلونا نقعد في أرض.
يستر لي العرض خلونا نفديه الميرة سوداننا نجمة ما أفل وشنو الفضل ما سمعنا بالدم بالكحل وشنو الفضل ما كنا نحن زمان سوا نختلف والغانون دوا صوت العقل بيننا انزاها أصبحنا مضرب للمثل وشنو الفضل ما سمعنا بالدم بالكحل وشنو الفضل بعيوننا بنشوف العجب وبراءة بتموت غير سبب بعيوننا بنشوف العجب وبراءة بتموت غير سبب أحلامنا معسولة انسكب والنوم بقى بسم البدن وشنو الفضل ما سمعنا بالدم وشنو الفضل يا دنيا نحن بكينا وين وعيوننا بتشوف كل شيء ورونا يا ناس حد وين دلف البسوس ما حصل وشنو الفضل ما سمعنا بالدم بيبقى حل وشنو الفضل الأخضر واليابس كمل أبكينا زاد ولا بنمل الأخضر واليابس كمل أبكينا زاد ولا بنمل والياضي قلبي رضع همل في بيته ملعنكاب غزل وشنو الفضل ما سمعنا بالدم بيبقى حل وشنو الفضل ما الشعب لازم ينتصر نبنيه كان طال كان قصر الشعب لازم